إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنظرا لبعض الظروف الخاصة إن شاء الله سنتبع في محاضرات نحو الأمية التنبؤية بالتفصيل من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وغالبا حيكون بالتباب مع التفسير، يعني أسبوع في هذا وأسبوع في التفسير إن شاء الله. فهذه المرة نتبع تفسير سورة الإخلاص، وإن شاء الله نلغي الموضوع الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكنا فسرنا تقريبا قسما من سورة الإخلاص في إحدى الندوات، لكن لأنه لا يؤمن أن الإخوة الذين يقومون معنا في درس الخميس يكونوا يعني غير موجودين فيها، فسنعيد هذا الجزء إن شاء الله تعالى من أول السورة. لما نوى الله سبحانه وتعالى في سورة الختام بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في ابتدائها باسمه الشريف، وسمى السورة به، وملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وختمها باسمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومدح أتباعه لأجله، افتتح هذه باقتراب الأدب معه في القول والفعل للعبد من حزبه والفوز بقربه، ومدار ذلك معالي الأخلاق. فكما ترون في سورة القتال أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام، نوى الله سبحانه وتعالى بذكره وصرح باسمه، ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله، ثم افتتح سورة الحجرات باضطراب أن الشرط في أن ينضم الإنسان لمحمد وحزبه عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون متأذلا معه بالقول والفعل كي يعد من حزبه وكي يفوز بقربه. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب وتسمى سورة الحجرات. يقول المهيمني: سميت بها لدلالة آيتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم ولا يحترمه غاية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فمن لم يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظيم ويحترمه غاية الاحترام، فإنه لا يستحق أن يعد من بني البشر أو أن ينسب إلى الإنسان العاقل، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية بإجماع المفسرين، سورة مدنية بإجماع المفسرين، وآيها 18، وقيل هي مدنية إلا آية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستند او لعل من استثنى هذه الايه بالذات من كون السوره المدنيه وذهب الى انها مكيه هذا النداء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، فلعل من ذهب هذا المذهب، وطبعا هو مذهب غير صحيح، لعل قائل هذا المذهب استند الى قول عبد الله عنه: ما كان يا ايها الذين امنوا نزل بالمدينه، وما كان يا ايها الناس نزل بمكة. وفي الحقيقة يعني هذا ليس بمفترض، يعني لابد كان أن عبد الله بن مسعود إن صح هذا عنه لابد أنه كان يستثني، لأن هذا التعريف ليست مفترضا، ليس يفترض أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا يكون بالمدينة، ولا كل يا أيها الناس كان يعني نزل في مكة، لكن حقيقة الأمر أن السور المكية يغلب عليها النداء يا أيها الناس، السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، كما في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من دوني فمن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا في يونس. في سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كذلك السور المدنية يغلب عليها يا أيها الذين آمنوا، لأن غالب الخطاب كان موجها إلى المؤمنين بالفعل في مجتمع المسلمين بالمدينة، فيغلب على السور المدنية الخطاب يا أيها الذين آمنوا كما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وسورة البقرة المدنية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم للمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن يعني إذن الغالب أن السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، السور المكية يغلب النداء يا أيها الذين آمنوا. لكن لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الناس آمنوا، لكن يوجد سور مدنية مدنية وفيها يا أيها الناس، سور مدنية في آية الحجرات هذه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا في البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في البقرة. في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وفيها أيضا يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم. كذلك سورة الحج سورة يعني مدنية وفيها يا أيها الناس يا أيها اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في غير أنكم. ذهب إليه البعض من استثناء هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم إلى آخره، اعتماد على النداء يا أيها الناس في استثناء أن هذه الآية بالذات دون سائر الصورة آية مكية، هذا يعني قول غير صحيح. انفردت هذه الصورة بآداب جليلة أدب الله سبحانه وتعالى بها عبادة المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوصيل والتدبير. قال بعض العلماء كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في بالناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، وقد طلبوا بآداب تناسب عليا إيمانه لما كان إيمانهم إيمانا عليا عظيما، من أجل ذلك طلبوا بآداب تتناسب مع هذا الإيمان العالي. وإن ارتفع بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم، يعني قد يتسامح لبعض هذه الآداب ممن هو دونهم في المرتبة وفي الإيمان، لماذا؟ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكأنه قد قيل لهم لا تغفلوا ما ملح لكم في التوراة والإنجيل، كأن الآيات الأخيرة في سورة الفتح، وهذا تناسب الصور تناسب خاتمة الفتح متناسبة، خاتمة الفتح فيها بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد مدحهم الله قبل أن يؤمنوا، ونص في الكتب السابقة أمرهم والثناء عليه بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب معيتهم له عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فهذا ثناء الله عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة. كذلك قال ومثل في الإنجيل كزرع أخرج قطعه إلى آخر السورة الكريمة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل فإنها درجة لم ينلها غيركم من الأمم، فقابلوها قابلوا هذا التشريف وهذا التعظيم بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب أو سوء قبض في الجواب، وطابقوا بين ظواهركم وظوافلكم وليكن علمكم منبئا بسبيل سرائركم. يقول الله تبارك وتعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما, اي لا تقولوا خلاف السنه. وقال ابن جرير, اي يا ايها الذين اقروا بوحدانيه الله ونبوه نبيه صلى الله عليه وسلم, لا تعجلوا بقضاء امر في حروبكم او دينكم قبل ان يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم, فتقضوا بخلاف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب, فلان يقدم بين يدي امامه, فلان يقدم بين يدي امامه بمعنى يعجل الامر والنهي دونه, يسارع الى الانتفاع قبل ان يستاذن او قبل ان يامره به امامه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا, وتقدموا الا متعجل حدث مع مفعول, لانه اريد به العموم. لا تقدموا يعني ايه, يكون متعجل مثلا, يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله, فيكون فعل متعجل لكن حدث مفعول. لا تقدموا يعني ايه قولا ولا فعلا, فيكون متعجل يكون لم يقول وحدث مفعول. ولم ينكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم ليعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم كل مذهب. فهذه حكمة حذف المفعول إذا قلنا إن الفعل متعدل حدث مفعوله, أو أنه فعل متعدل لكنه نزل منزلة لازم لعدم القصد إلى المفعول, كما تقول فلان يعطي ويمنع, أنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع فقط, ولا تريد أن تلتفت يعطي ماذا أو يمنع ماذا. ووحتى لذلك هو الفعل أصلا يعطي فعل لازم أم متعدل؟ متعدد, كذلك يمنع متعدد. لكن لما تقول فلان يعطي ويمنع, انت تريد فقط ان تثبت له صفه الاعطاء وصفه النزع, ولا تقصد ان تذكر يعطي ماذا ان يمنع ماذا. فكذلك هنا لا تقدموا الفعل متعدد لكنه نزل منزله اللازم, لماذا؟ لاننا لا نقل المفعول, لعدم القصد الى المفعول, او ان الفعل لازم, او ان الفعل نازل لازم, ولا تقدمه يكون مضارع قدم, قدم النازلة, قدم النازلة تساوي ايه؟ تقدم, تقدم فلان, هذا لازم ام متعدد؟ لازم, زي خرج فلان. كذلك تقدم لا تقدمه من ايه؟ من ايه مضارع قدم النازل, وهو يكون بمعنى تقدم, يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإن قدم يرد بمعنى تقدم كبين, فإنه متعدد فيكون لازما بمعنى تبين. وفي هذه الجملة تجوزان, في هذه الجملة تجوزان, أحدهما في بين اليدين في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, فإن حقيقة ما بين العضوين, بين يدي فلان يعني بين اليدين, فتجوز فتجوز بهم عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال. فكلمة بين يدي, بين يدي مقصود به الجهتين بين اليمين والشمال, قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاليهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن, لما تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى. قال فان لم تجد؟ قال بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد؟ قال رضي الله عنه اجتهد رايي. فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه, وإن كان بكثير يقول أنه جيد, لكن حقيقة الحديث منكر, الحديث فيه يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك كثير من الأئمة. لكن الشاهد هنا بفضل صحته انه اخر رايه ونظره واجتهاده الى ما بعد الكتاب والسنه، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين هذه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام ابن جرير رحمه الله تعالى لا تقدموا بضم التاء، لا تقدموا بضم التاء، هذه قراءة الأمصار، وهي القراءة التي لا تستلزم القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكي عن العرب قدمت في كذا وتقدمت في كذا. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أيضا قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أبدا أن يتعرض أو يضع المتاريخ في طريق السنة أبدا، كما قال سفيان دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. هذه الآية أصيل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اتباعه والابتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء والحزن لرقة قلبه، قول له إن أبا بكر رجل أكيد وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر كان يصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كنا لأن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر كان يصلي بالناس، إن كنا لأن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا الخطاب هنا إن كنا يصيغ الجمع لكن مراد به من عائشة فقط، يعني هو يصيغ الجمع لكن المقصود أنت من صواحب يوسف. والمقصود كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى المقصود من قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، مثل صواحب يوسف لأنكم تظهرون خلاف ما في الباطن. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة لبكائهم. قالت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير فإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر كي يقلمنا. فأظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة مثل المأمومين القراءة لبكائهم. لكن مرادها أمر زائد على ذلك في الحقيقة، أمر زائد على ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به، خشيت إن لو أن أبا بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة سوف تشاءم الناس إنه أول واحد حل محل رسول عليه السلام في الصلاة، فخشيت أن يتشاءم الناس من أبيها فأرادت أن تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زريقة امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراود فتاها عن نفسه قد اعترفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ادعت أنها تدعوهن لأجل الإكرام والضيافة، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينا. ففي الظاهر دعتهن لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته وهو أن ينظرنا إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. واضح؟ فهذا هو وجه السبب، إمرار خلاف ما يفترض. فعبر بالجمع في قوله إن كنا والمراد عائشة فقط. كذلك أيضا صواحب يوسف جمع لكن المقصود به زليفة امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقديم أو في مخالفة الحكم. والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض الرذائل لا تفعل هذا فتحفظ مما ينفق العربي فتنهاه أولا عن عين ما قارك ثم تعم وتأمره بما لو امتثل أمرك فيه لم يرتكب تلك الفعلة وكل ما يضرب في طريقها ويتعلق بسببها. إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي الإفيق قال إنشيء الهرسي فيما نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه ويحتج بهذه الآية باتباع الشرع في كل شيء وربما احتج به نفاة الفياد وهو باطل منهم. يعني هذه الآية تحتج بها الظاهرية الذين يكونوا ينكرون القياس كأصل من أصول الشريعة لأن الله قال يعني الذين من لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يذكر دليلا آخر خلاف الكتاب والسنة فهذا باطل من أولئك القوم. فإن القياس قامت دلالته يعني ما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه لأن القياس لابد أن يعتمد على حكم أصلي من الكتاب ومن السنة. فما ثبت دلالته وقامت دلالته فهذا ليس في فعله تقديم بين يديه. وقد قامت دلالات الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع فليس هذا تقدما بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة السلكتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة لا تقدموا فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. الوجه الأول منها وهو أصحها لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم كما تقول وجه وتوجه وبين وتبين. ومنه مقدمة الجيش مقدمة الجيش خلاف إيه خلاف ساقطه خلاف ساقطه فمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة من الجيش ومقدمة الكتاب مقدمة الكتاب. وطبعا مقدمة اسم فاعل بمعنى ايه تقدم اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. والعرب تقول لا تقدم بين يدي الأبي يعني لا تعجل بالأمر والنهي دونه. فيدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة لا تقدموا وأصلها إيه؟ لا تتقدموا بحذف إحدى التائين هذا وأصح الوجوب لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعدي والمفعول محذوف لإرادة التعميم أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية ولكنه أجريت نذرا لازم وقوم عن نظر عن وقوعها على مفعولها لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله كقوله فلان يعطي ويمنع. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت. طبعا يحيي متعد يحيي المولى أو يحيي البشر وهكذا يحيي لكن لما كان المقصود في هذه الآية إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول يعني في قطع النظر عن المفعول لكن نحن نركز على إيه إثبات أن الله يحيي وإثبات صفة الإحياء وصفة الإماتة مع كون الفعلين متعديين لكنهما أجريا مجرى اللازم. فلم يمكن المفعول لقطع النظر عن ايه عن وقوع الفعل على المفعول هو الذي يحيي ويموت. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلم فعل متعدل ام لازم متعدل؟ يعلم الفقه، يعلم التفسير، يعلم الطب، يعلم بكله مفعول متعدل. لكن لما اريد مجرد القول المتصفين بالعلم وانهم لا يستوون مع غير المتصفين بالعلم استعمل الفعل المتعدي او اجري الفعل المتعدي مجرى اللازم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يراد وقوع العلم على المفعول. كذلك لا تقدموا يعني لا تكونوا من المتصفين بالتقديم بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. ثم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اي اذا نطق ونطقتم فلتكن اصواتكم قاصره عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا ان تغمروا صوته بلغتكم وتبلغوا اصواتكم الى اسماع الحاضرين قبل صوته، فان ذلك من سوء الادب بمكان كبير. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، هذا نهي عن ان يرفع ان يكون يعني مر صوت احد المؤمنين اعلى من صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وسوف نفصل كما تعالى هذا تفسير سوره لقمان عند قول لقمان لابنه وهو يعبر واغضض من صوتك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب. فقضيه الاصوات وتهريب الاصوات وغض الاصوات هذه من الاداب التي تكاد تكون مهجوره، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعغري جوار، فخائن في الاسواق جيفه بالليل خمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فقوله عليه الصلاه والسلام سخار في الاسواق بالسين او الصاد يجوز من الصخب والجلب كما ترون الباعة مثلا في الاسواق يرفعون الاصوات، هذا مما يغضه الله رفع الاصوات بهذه الطريقه المنكره يعني مما يدثر عنه السريع. فضلا عن بعض الناس تقف تعلم عن بعض الكتب ويرفعون الاصوات على بوابات المساجد، هذا ايضا مما لا يليق رفع الاصوات بهذه الطريقه، هذا يعني مناسب للادب الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني وغض من صوتك ان انكر الاصوات وصوت الحرير فيه يعني ايه تنفير سريع، تنفير سريع جدا من رفع الصوت، وان هذا من شان الحرير. وانا سمعت من سنوات بعيده ان احد علماء ما يسمى بالموسيقى وهو طبعا علم المجهول، لكن كان جمع رجل في لبنان اسلم بسبب هذه الآية، قال لان هذه الآية يمكن ان ينطق بها الا خالق الاقوات، ما هو خبير في الاقوات والموسيقى وهذه الاشياء. فقوله ان اشد الاقوات مكازا هو النهيق الذي ينظر من الحمير، هذه حقيقه علميه في غايه الدقه، وقال لا يمكن ان يخبر بها الا الخالق سبحانه وتعالى. فأسلم بسبب هذه الآية وهي قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب، إن هذا الصوت يسميه أصوات المكائد يعني. نعم. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفضل ولا غريب ولا صحاب في الأسواق، ولا صحاب في الأسواق. ايضا يعني مما يناسب هذا مراعاه موضوع الاداب في المسجد، هذا الادب يكاد يكون مهجورا، لابد من مراعاه الادب في المسجد
بخفض الصوت، خفض الصوت المثالي، نعم الصلاة يحفظ لغط وتكليف، ربما بعض الناس يصلي أو يقرأ، فالإخوة كأنه في نادي، واضح تجد الأصوات مرتفعة، ولا أحد على الإطلاق يبالي بأدب هذا المسجد، المسجد لا يحترمه ولا أدبه، ولا بد من رفض الصوت في المسجد احتراما أو مراعاة لحرمة بيت الله عز وجل، فضلا عما يحكم بعض الناس فلان عن السلوك الذي لا يعجبه، تجد يرفع صوته ويتملك الغضب ويصرخ في المسجد بطريقه لا تليق ابدا مع اداب المسجد. حقيقه بين الاشياء التي ينبغي الالتفات اليها احيانا الضغط، ضغط بالمناسبه يعني احنا بنستطرد ضغط الميكروفونات في الخطب والدروس. احيانا الاخوه القائمون على هذا الامر يشكون ايضا لا يكونوا متخصصين في موضوع ضغط السماعات، فالرحلة الصوت يكون مرتفعا جدا، الصوت يكون عالي جدا، والناس أثناء القراءة يعني أنا أحيانا أتواجد في بعض المساجد أن أضطر أن أضع أصبعي في أذني لأن خطر على الأعصاب أعصاب الأذن، الصوت العالي هذا بيأثر على حافة السمع، فالإنسان فوجئ يعني إيه يضرب الإنسان يعني لا يؤمن من هذا الأمر أن هذا من أهلية المسلمين، يعني كل يكون عالي جدا والسماعات معمولة موجهة بطريقة صوت يسبب صداعا شديدا ويؤذي ازعاجا شديدا، او الاهمال في ضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تسجل تخفارات وهذه الاشياء تشوش على الناس الصلاه، اذا هذا ايضا مما يدخل في اهمال الادب مما يعني يصافح اسماع الناس من الاصوات الغريبه والاصوات المؤذيه. فيعني الاخوه والمبلغ الشعبي الرائد في اي مسجد لابد يكون هناك مراعاه، يعني الميكروفون يعني فعلا يؤدي خدمة جليلة في توصيل الخطب أو الذكر للناس خاصة في الزحام أو في صلاة الجمعة أو غيره، لكن إن كل السماعات مرتفعة في الصوت بهذه الطريقة إحنا فيها مشكلة للناس اللي جهلة اللي يريدون أن يعملوا مثلا أفراح أيضا بأصوات مؤذية ويؤذون الجيران فضلا عنها معاصي في الأغاني وهذه الأشياء ويظهرون حتى الفجر ويزعجون جيرة لهم ولا يستطيع أحد أن ينام وما يستطيعون أن يفرحوا إلا بهذه الطريقة الفوضوية والغوغائية. كيف يكون هذا فرحا؟ إن كان لابد من فساد احصره في ذلك، كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع صوت عشان يسمعهم بعض الناس يحاول ان يواجه هذا بان يرفع صوت القران حتى عندي اكثر الاغاني من عمليه عناد بطريقه حتى القران نفسه. من الذي قال ان الصوت بالقران يرفع بهذه الطريقه لتحصر في المساجد؟ سواء كان في المقر الذي ياتون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر وهذه بدعه. واحد داخل يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الكهف، من قال لا تقرا القران؟ اقرا القران هو افضل ذكر كل واحد يقرا لحاله دون ان يشوش على اخيه، لكن تشويش على جميع المصلين بهذه الطريقه اهمال لحقهم في ان يصلوا صلاه الخاشعه. رجل يريد ان يتنفل الى ان يخرج الامام يوم الجمعه، لا او يتنفل لماذا تشوش عليه بالصوت العالي للقران؟ او يصلي تحيه المسجد او يقرا سوره الكهف او يذكر الله او يدعو، لماذا يصب بحجة أن هذا قرآن؟ من قال ورسوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يظهر بعضهم على بعض أمرهم أن يغسلوا أصواتهم، قال ألا كلكم مناج ربا فلا يظهر أحدكم بصوته على أخيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الأصوات يعني مما يحصل أذية كبيرة جدا للناس فيه، يعني الحين ساعات الإنسان يذهب إلى بعض المساجد ويلزم كل مرة إنه أحلام يحضر معه قطمة يضعها في عينيه أو سدادات الأذن بالذات بخارجه، لماذا أن الصوت يكون مؤذيا إلى أقصى مدى؟ كيف يهمل مثل هذا الأمر؟ فكان ممكن الناس تسمع الخطبة وتتحمل كويس جدا أن الصوت يكون يعني هادي وليس في هذا النبرة إنه الصوت القوي جدا الحاد، لأنه طبعا يعني الشيء إذا زاد عن حده انخلق إلى ضده، يعني الصوت العالي وهذه العرقة الجماعة الذين يعملون في الايه بيسموها العنابر، يعني مثلا يعني مصانع الغزل او مصانع الرخام، طبعا دول غالبا بيفقدوا حتى السمع، جماعة الرخام يعني يقطعون الرخام دول، او جماعة اللي في الشارع بيعملوا بالدوزر اسمه اللي هو بيكسروا يعني السمع، وهذه الاشياء الصوت الفظيع ده مع الوقت بيفقد حتى السمع. فالشركات تجيب لهم اجهزه وتعمل لا مش على جنبهم، وفي الاخر بيفقد تدريجيا، تموت الافراط الاقارب او العصبيه للسمع تموت من الصوت العالي. فنرجو الاخوه يلتزموا بهذا الامر، يغنموا في اي مسجد طبعا الحمد لله، يعني طبعا نرجو ان المسجد يكون هذا الامر موجود. انا اكثر اكون انا الان صوتي مرتفع فكنت بلغه لاي حد يكون يتاكد. موضوع الصوت هذا وآداب الصوت الحقيقة موضوع ذو سبول وعندنا علاء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الأمر وبسبب عدم الوعي بآداب الإسلام. ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الآخرين، لكننا متخلفون عن الإسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الآداب قبل يعني قرون عديدة ومديدة. جميع هذه الآداب هي في الحقيقة هي نابعة من ديننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين القريب من الهم الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهيب المعظمة. وروي عن مجاهد تفسيره بإذائه باسمه، يعني مجاهد فسر ولا تزال له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد، بل تنادوه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافة ان تحبط اعمالكم برفع صوتكم فوق صوته، وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم وانتم لا تشعرون، اي لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. استدلت المعتزلة بالآية على ان الكبائر محبطة للأعمال، الكبائر تحبط الاعمال، لأن المذكورة في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها. عمموا قالوا مدام هذه كبيرة محبطة فكل كبيرة محبطة. ولما كان عند أهل السنة المحبط للأعمال هو الكفر خاصة، عند أهل السنة الذي يحبط الأعمال هو الكفر، يحبط الأعمال جميعا. فمن ثم تأول علماء أهل السنة هذه الآية لأنها للتغليظ والتخويف، إذ جعلت لمنزلة الكفر المحدث، أو هي للتعريض للمنافقين الحاصلين بالجهل والرفع الاتهام فإن فعلهم محبط قطعا. فهي ليست لحق المؤمنين إلا إن كنا إنها للتغليظ والتخويف، توقف المعاصي مثلا بالكفر، أو هي المقصود بها التعريض للمنافقين الذين يحصلون بالجهل الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله محبط قطعا لأنه يفضل به الاستهانة بمقامه الشريف. وقال الناصر المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق، ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حكم الله التحذير من ان يقع ايذاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا هذا الجهر المذكور او المنهي عنه هنا ولا تجهر له بالقول، هناك جهر لا يتناوله هذا النهي، هذا النهي نهي عن الجهر بالصوت، لكن هناك حالات يعني ايه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء، مثل ما كان منهم مثلا في حرب أو في مجادلة معاند أو في إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذي واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين نادي أصحاب الثمرة، نادي أصحاب الثمرة، وكان العباس جهوري الصوت فنادى بأعلى صوته مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تزال له بالخوف؟ لا، لحالة جهاد وقتال ومفروض رفع الصوت من اجل تجميع الجيش الذي تبدد وتفرق. قال له النبي عليه الصلاه والسلام نادى اصحاب الثمره، فنادى باعلى صوته اين اصحاب الثمره، اين اصحاب الثمره، يعني الشجر الذي بايعوا تحتها. وكان رجلا صليتا، يروى ان غاره اتتهم يوما فطاح العباس يا صباحان فاسقطت الحوامل بشده صوته. وفيه يقول نابغة بني زعف زجر أبي عروة السباع إلى أشفق أن يختلطن بالغزل. أبو العباس كان كليا أبي عروة كلية العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر أبي عروة السباع إلى أشفق أن يخترطن للغنمين. يعني زعمت الرواة أن العباس كان يزجر السباع عن الغنم, كان يزجر السباع عن الغنم. ينفتق مرارة السبع في جوزه, تتفجر مرارة السبع في جوزه من شدة قوة صوت العباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا الإذان حرص سنة. طبعا السؤال نعمل كده, ما أدري حضرتكم الإجابة ولا لا, يعني السؤال طيب كيف لا تفتح مرارة الغنم؟ أي نعم لا تفتح, يعني ذكروا أن العباس أو أن ابن عباس سئل فكيف لا تفتح مرارة الغنم, قال لأنها آلفة صوتها, لأن الغنم معاها رسول تعود فتعودت على الصوت, أما السباع فكان يحفظونها يعني الله أعلم متحجبا. يعني رفع الصوت هو من جنس ما يحصل به الإذاء, وهذا أمر يشهد به النحو والمشاهدة, حتى إن الشيخ لا يتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه, فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإذلال والإعظام. أيضا إذاء النبي, يعني ما دام رفع الصوت يترتب عليه إذاء, ثانيا نقول إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر, وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته, كما أفاه أعظم عند الله وأكبر والله عز وجل الموفق. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد شهيد, أثار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن زرارة ابن عبد, وأثار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع ابن حابس ابن عقال أو ابن عقال. فقال له أبو بكر, قال عمر ما أردت إلا خلافي, فقال عمر ما أردت خلافك, فارتفعت أصواتهما فنزل فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية. وهذا ذكره البخاري في صحيحه حتى في بعض الروايات كاد الخيران أن يهلكا, كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا, رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه, فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض, أي ينادونه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادي بعضهم بعضا, وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض كأن يقول يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. أن تحبط أعمالكم أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم, أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم أنتم لا تفعلون أي لا تعلمون بذلك. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى كقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه, هذا على القول بأن الضمير في وتعزروا وتوقروا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, فقال تعالى الذين آمنوا به وعزروه ونصروه, وقوله هنا ولا تجهروا له بالقول أي لا تنادوه باسمه, يعني لا تقول له يا محمد. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه, وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام, فإن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوحيد, ولا يوجد آية واحدة في القرآن فيها يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام, وإنما يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المذكر, مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائه, وقل ما يا آدم وناديناه أي يا إبراهيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك,
قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس. وإذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، يا داود انا جعلناك خليفه. فاما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القران في خطاب، وانما يذكر في غير ذلك، يعني يوجد اسمه لكن ليس في سياق الخطاب، وانما في سياق اخر، كما في قوله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله تعالى وامنوا بما نزل على محمد، وقال ايضا محمد رسول الله والذين معه. وقد بين تبارك وتعالى ان توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم لغضب الخوف عنده لا يكون الا من الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، اي اخلصها لها، وان لهم لذلك عند الله المغفره والاجر العظيم. قوله تعالى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفره واجر عظيم. وقال بعض العلماء في قوله ولا تجهروا له بالقول، اي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض. وظاهر هذه الايه الكريمه ان الانسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي انه لا يحبط عمله لغير شعوره. وظاهر الايه يرد عليه الآية يرد علينا أن يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله الآية يمكن أن يحبط، تدل على أنه يمكن أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، واضح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمله من أغضبه وهو لا يدري. وإنما علق الثروة عليه إحسانا وأخفاه على ما كان، فلا يجب تأويله بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع الفرع بينهم استعمال الإجابة والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعتهم لنقل نقلا جامعا، ولو كان ذلك صرفا لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به الجميع، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولم يخف حكمه لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة.